أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، لا يزال حديثنا موصولا مع هذه السورة المباركة، مع سورة مريم، وانتهينا من قصة المسيح مع أمه عليهما السلام، وشرعنا في اللقاء السابق في الحديث عن قصة إمام الموحدين، جدنا وجد نبينا صلى الله عليه وسلم، مع إبراهيم الذي وفى عليه الصلاة والسلام. وقبل أن أبدأ معكم، بقيت نقطة وحيدة في مسألة المسيح، هل مات المسيح أم لم يمت؟ حقيقة أن الله تبارك وتعالى رفعه إليه حيا. أما قول الله تبارك وتعالى إني متوفيك، فالوفاة تأتي بمعنى النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فإذا الوفاة هنا بمعنى الإنامة أو غياب العقل، غيب عقله ثم رفعه إليه، فهو حي عند الله تبارك وتعالى. ودليل ذلك بأنه سينزل ليقتل المسيح الدجال ويكسر الصليب ويذبح الخنزير، ثم بعد ذلك يموت كسائر البشر. هذا هو اعتقادنا في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب إبراهيم، يعني اذكر في القرآن قصة إبراهيم لهؤلاء القوم لكي يعتبروا من قصته ومن وقفته القوية ضد الشرك وأهله، حتى وإن كان الشرك يومئذ ممثلا في اعتقاد أبيه وقومه. هذا الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى في سورة مريم فصله تفصيلا واسعا في أكثر من سورة من كتاب الله تبارك وتعالى في أمر إبراهيم. فهنا مثلا يقول واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. نأتي إلى سورة الشعراء فيقول ربنا تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم. فهذه أوضحت الأولى وفصلت الأولى وفسرتها. إذن فالمقصود بالذكر هنا تلاوة حكايته حتى نعتبر منها وحتى نتعظ منها. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. ما هذه الأشياء التي تعبدونها؟ هنا في مريم قال لأبيه فقط واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نفس المعنى يتكرر معنا في سورة الشعراء وفي أكثر من سورة. فلما قال لهم ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. أخذهم إلى المنطق قال هل يسمعونكم إذ تدعون. مفروض ما الذي تعبده ينبغي أن يكون سميعا حينما تدعوه قادرا أن يلبي لك طلبك إذا لذت إليه. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. كانت الحجة فقط قالوا كذلك وجدنا آباءنا يفعلون. أنتم تقولون أنكم يعني مشركو العرب يقولون أنهم على بقية من ملة إبراهيم فهذا الذي تدعون أنكم على بقية منه وكنتم حنفاء على شريعته فهذا هو يقف بالمرصاد لأبيه ولقومه ليس فقط لأبيه فقط إنما ولقومه أيضا. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إذن واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. قلنا احنا الصديق فعيل من صيغ المبالغة يعني كثير الصدق. وكثير الصدق في لهجته وفي اعتقاده يعني هناك صدق في الاعتقاد صدق في الصبر. ولذلك نعته ربنا تبارك وتعالى بالوفاء فقال وإبراهيم الذي وفى. وابتلاه ربه امتحنه بكلمات فأتمهن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. طبعا لفظ إبراهيم هنا جاء مفعول ولكنه جاء مقدما عن الفاعل. الأصل أن الفاعل بيتقدم عن المفعول. فتقول ضرب زيد عمرا ده الأصل إنما قد يتقدم المفعول على الفاعل لحكمة يريدها ربنا تبارك وتعالى كما في قوله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء فاعل مؤخر. فهنا وإذ ابتلى امتحن وإذ ابتلى إبراهيم ربه يعني وإذ ابتلى رب إبراهيم إبراهيم بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. بعد هذا الاختبار أيضا وفى إبراهيم في صبره بل ضرب لنا المثل الرائع في الصبر. فهذا هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن بلغ مبلغا في السن طعن في السن ويشاء الله تبارك وتعالى أن يرزقه بولد وهو إسماعيل فإذا بابتلاء شديد في هذا الولد أمر من الله تبارك وتعالى أن يذبح ولده فلذة كبده. ومتى يعني ربما لو أمر بذبحه وهو رضيع يكون الأمر هينا، لأن لم تتغلغل محبة الولد في القلب إلا بعد مراحل. يعني المحبة مفطور، نحن فطرنا على محبة أولادنا بمجرد أن يولد، لكن لا شك موت الطفل بيكون أهون عند أبيه من موت الولد اللي عنده سن 10 سنوات، والعشر سنوات أهون في موتي على والديه من اللي وصل 18 سنة وهكذا. فهنا يقول ربنا تبارك: فلما بلغ معه السعي، يعني بدأ يعتمد عليه، بدأ ياخده معاه في مصالحه، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء حق، ووحي من الله تبارك وتعالى، فانظر ماذا ترى. انظر لهذا الولد البار، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يقول ربنا تبارك وتعالى: فلما أسلما الولد والابن، الوالد والولد، الوالد والولد، فلما أسلما وتله للجبين، خلاص هنمشي السكين. وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذه من الصديقية. إبراهيم أيضا عليه الصلاة والسلام حينما ابتلي بإلقائه في النار، كما في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، أول ما نطق به إبراهيم حينما ألقي به في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. إذن صبر واحتسب عند الله تبارك وتعالى وجعلها جهادا في سبيل الله. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. في موقفه مع النمرود ابن كنعان قال: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. والمحاجة عند إبراهيم لما وجده هكذا من الأغبياء في الجدل، ما في ناس، في واحد كده أول ما تجي تجدله تحس أنه غبي بليد، يبقى ما تقطرش معاه في الجزئية اللي هو بليد فيها، هات له حاجة ما يقدرش يملص منك. فالبليد ده النمرود ابن كنعان بليد غبي، فهم الإحياء والإماتة على أنه يجيب اثنين يحكم على واحد بالإعدام يطير رقبته ويقول للثاني عفونا عنك، ده فهم الإحياء والإماتة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما الأغبي وبليد قال له: لا طب بلاش سيبنا من الحتة دي، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. شو بقى تعمل فيها ايه الحكاية دي؟ دي ما تحتملش اثنين، تحتملش تأولين. ولذلك في حديثك مع الناس اختر من الالفاظ ما له معنى واحد، لانك لما تقول له كلمة لها معنيين ممكن يفهم المعنى السيء او المعنى اللي يواكب هواه، ويقول لك الشيخ الفلاني قال كذا، يقول له رجل الشيخ الفلاني والله العظيم الشيخ الفلاني قال كذا، ارجع بقى للشيخ الفلاني يقول لك يا عم ده انا اقصد كذا. فانت المفروض في حديثك من الناس ما تدلهمش كلام يحتمل المعاني، يحتمل اكثر من معنى، اديله كلام يحتمل. لو واحد قدامك فاهم وهتديله كلام يحتمل اكثر من معنى، انت واثق من فهمي انه يحمل على المعنى الحسن والمعنى الذي يرضي الله. اما اصحاب الهوى، اصحاب الاهواء، ما تدلوش كلام يحتمل معنيين، ديله كلام يحتمل معنى واحد فقط، عشان ما يروحش يقول لك ده فلان قال كذا وانا عملت زي ما قال لي فلان. يجي يقول لك مثلا، يعني كثير من الناس يقول لك زوجي طلقني. طب طلقك ازاي؟ يعني قال لك ايه؟ تقول طب خلي جوزك يتصل بي، ان الموضوع ده ما تعلقش بيك انت، تعلق بزوجك، عشان نفهم منه قال لك انك طالق، ولا قال لك روحوا بيتكم ما تلزمنيش،
ولا قال لك لو فعلت كذا تكون طالق، ولا قال عليه بالطلاق انك لو عملت كذا هيطلقك. لازم نفهم من زوجها. فتقول لك هو ما قالش قوي كده، هو عمل. اخلص انت من نفسك عشان ما تقولهاش لا انت كده طالق، تروح فرحانه وتجري تقول لك الشيخ الفلاني قال لي انت طالق. خد بالك ان هي اصلا عاوز تطلق، فانت اقول لها اديني زوجك يكلمني افهم منه يقابلني وهكذا. فاذا هنا الغبي فهم الاحياء والاماتة على انه يحكم على انسان بالاعدام فيميته، ويحكم على الاخر بالعفو فيعفو عنه يبقى احياء. نقول لا، الاحياء والاماتة يعني احيا من عدم او احيا بعد موت. اذا لو كان الامر كده ما كانت هذه معجزة من معجزات المسيح، وتحيي الموتى باذن الله. لهو جاء الى ميت وقال انهض فنهض بإذن الله، وجاء لطين وراح مصور منها عصفورة، عمل عصفورة كده ونفخ فيها فطارت بإذن الله، وجاء لأكمه أعمى خلقة، مش يعني ما أصابوش العمى بعد، ما كان مبصر لا يسمى أكمه إلا إذا كان قد ولد أعمى، ده الأكمه، ومسح على عينيه فرأى فأبصر. والأبرص مرض معروف ينشأ في الجلد اللي هو بنسميه احنا البهاء، ولكن هو البرص بيكون بياض في البشرة تختلف عن بياض البشرة الطبيعية، فلو كانت البشرة حتى طبيعية البياض أمصع. فمسح على الأبرص فبرئ، دي معجزة، أمر خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى على يد نبي من أنبيائه أو رسول من رسله للتحدي. فيجي واحد تاني يقول لك أنا أعمل كده، ما يعرفش. فالشاهد من ذلك، فقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. إذن كان صديقا نبيا، وهل يقدح في صديقيته الكذبات التي وردت عنه وأخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال بل فعله كبيرهم هذا، وحينما قال إني سقيم، وحينما قال على سارة أنها أخته، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن كذبات إبراهيم قال كلها في ذات الله، يعني كلها في سبيل الله. إذن هذه الكذبات الثلاث من أجل دينه، من أجل التوحيد، فلا تقدح أبدا في صديقيته، إنه كان صديقا نبيا. وقلت لكم في اللقاء السابق وقلت لكم مرارا عليكم بالصدق، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، يعني يقود إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق في قوله حتى يكتب عند الله صديقا. هيكتب عند من؟ عند الله، مش عند فلان فلان عارفينه انه صديق، او عندنا احنا البشر. لا وزن للبشر في ان يمدحوا انسانا او يرضوا عن انسان او ان يسخطوا عنه. اجعل همك كله ان يرضى عنك الله، فالله والله الذي لا اله الا هو لو رضي عنك ربك لارضى عنك الخلق جميعا. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضوان الناس أو برضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. اجعل همك هما واحدا أن ترضي ربك، لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك، لا يمكن أبدا أن تحصل على رضا الناس جميعا. الرسل لم يصلوا إلى هذا، بل إن الله تبارك وتعالى ما رضي عنه كل الخلق. ألم يشرك به الأكثرون؟ يبقى رضوا عن الله وحدوه؟ لا، الله جل وعلا مالك الملك لم يتفق عبيده عليه، بمعنى ما رضي عنه جميعا، إنما رضي عنه المؤمنون، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما الفساق فدائما معترضين على الله ويكرهون ما أنزل الله وما شرعه الله، ويقدحون في رسله ويقدحون في ملائكته، ويدعون له ابنا ويدعون له شريكا. إذن أن تحصل على رضوان الخلق هذه محالة، لم يحصل عليها ربنا جل وعلا، بل إن الأكثرية تغضب الرب جل وعلا. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين؟ ألم يقل ربنا جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله؟ ألم يقل ربنا تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ إذن فالأكثرية مشركة، والأكثرية تغضب الله تبارك وتعالى، والقلة هم الذين يرضون ربهم جل وعلا ويرضوا عن ربهم. وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقليل ما هم، قليل قلة دائما. إذن فالصديقية تكتب لك إذا كنت صادقا في قولك وتتحرى الصدق في قولك، يقودك صدقك إلى كل بر، وبرك يقودك إلى الجنة، وتكتب عند الله صديقة. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. معروف في الملأ الأعلى فلان الكذاب، في الملأ الأعلى فلان الكذاب. إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت. علماؤنا يقولون إنه كان صديقا نبيا جملة اعتراضية بين البدل والمبدل منه، لأن إذ قال لأبيه يعتبرونها علماء النحو بدل اشتمال للقصة، يعني أذكر إبراهيم حين قال كذا 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 كذا، إذ يعني حين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي. التاء يعتبره علماء النحو عوض عن ياء المتكلم المحذوفة، هي أصلها يا أبي، فتأتي عوض يا أبت. في بعض لغات لهجات العرب يا أبه لما يقف عليها، يا أبه أو يا أبت. يا أبت لما، أصلها ما لما، ولكن تحذف الألف لما تقترن بلام استفهامية، لما ما تكون على الاستفهام وجرت بلام. كذلك أيضا نقول عم بحرف جر، عم يتساءلون، أصلها عن ما، أصلها عن ماذا يتساءلون، عن النبأ العظيم. لما لما تعبد، أصلها كده فتحذف الألف. في لهجات العرب في غير القرآن تقف عليها فاء السكت، لما لو وقفت عليه، لكن في القرآن، القرآن توقيفي، قراءات التي قرأ بها جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم نقف عندها، فهي الأصول. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يعني شوف المدخل، ما قال له لماذا أنت على الشرك، بيقوده من عقله. هذا يا أبت الذي تعبده بيسمع بيبصر، لو أصابك ضر يغني عنك شيئا؟ ولذلك قال لهم في موضع آخر: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ما عندهم حجة. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وهذه كررت كثيرا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. ادعوهم كده خلوهم يستجيبوا لكم. ألهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ أم لهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. يبقى دائما حجج القرآن بالغة في هؤلاء الذين يعبدون. ما نفع هذا الذي تعبده؟ كيف تعبد من هو دونك في المنزلة؟ يعني كأن لو سلمنا بأن تعبد، أعبد مثلا من هو في منزلتك أو أرقى منك، ده جيد، اسمه التنزل مع الخصم في الجدل. يعني لو سلمنا أنه تعبد أو جاز لك أن تعبد غير الله، فاعبد من يساويك في القدرات، أو اعبد من هو إيه؟ أعلى منك، أقوى منك، هينفعك. لكن أن تعبد صنما، حجرا تصنعه بيدك، كما يقول عمر بن الخطاب: كان لي إله من عجوة، حتة عجوة متشكلة في صورة هبل أو في صورة منات، قال: فجعت يوما فأكلتها، أكل إلهه عجوة. فإذا القضية يعني قضية تحتاج إلى عقل، فهنا المدخل مدخل عقلي: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ لا أحد أضل من هذا. ومن أضل، احنا قلنا دائما يأتي هذا الاستفهام على غير بابه، يقصد منه يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله، لأن ربنا مش بيستفهم يطلب منك إجابة، لا، استفهام هنا الغرض البلاغي منه النفي، يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فإذا الدعوة يعني تكررت كثيرا في القرآن بأن الآلهة المزعومة التي اتخذها المشركون من دون الله أو مع الله ما كانت تغني عنهم من الله شيئا، بل هم أقروا بذلك، بل أقروا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي والذي يرزق. ففي الحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم سأل أحدهم: كم تعبد؟ قال: خمسة أو ستة في بعض الروايات، خمسة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن الذي يعطي الولد؟ قال: الذي في السماء. قال: فمن الذي يرزق؟ قال: الذي في السماء. قال: فمن الذي كذا كذا كذا؟ قال: فما بال الذين في الأرض؟ وما الجماعة الخمسة دول اللي في الأرض بيعملوا إيه لما كل حاجة تقول اللي في السماء؟ قالوا: ماذا؟ قال: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. حكم الله تبارك وتعالى عليهم بالكفر، مع انهم قالوا ايه؟ قالوا في الحقيقه ان اللي بينفع ويضر هو الله، لكن اين هذا من الواقع الفعلي لهم؟ نظروا لهذه الالهه، علقوا قلوبهم بهذه الالهه، ظنوا انهم واسطه بينهم وبين الله تبارك وتعالى، فهم لم ينكروا الله حتى حكم عليهم بالكفر، لم ينكروا الله عز وجل. ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، بل ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن القضية في غاية الوضوح، هم لما أنكروا الله، إنما المشكلة اتخذوا معه آلهة وسطاء وظنوا أن دولها يوصلوهم لله، وذبحوا لهم وتفاءلوا بهم وضربوا الأقداح عندهم لما يخرجوا، يروحوا يستأذنوا هبل لما يخرجوا في سفر، نخرج ولا ما نخرجش إلى آخره، الأزلام يستقسمون بالأزلام. إذن فكل ذلك يثبت عقيدة التوحيد عند الموحدين، بأن ما يحدث من اتخاذ بعض أصحاب الأضرحة أصحاب القبور وسطاء، والروح نقدم رب عجل، محدش جنب العجل، ارموا العجل كويس، ليه؟ ده هيدبح للبدوي، ده هيدبح لإبراهيم الدسوقي، صورة من صور الشرك الأولى، هذه صورة من صور الشرك الأولى. فإذا توحيد الخالص لله رب العالمين أن تعلم أن الله تبارك وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض، ضرك ونفعك بيده هو، رزقك بيده هو، هذا توحيد الربوبية. ثم بعد ذلك أن تتوجه بكل عبادة إلى الله، هذا توحيد الألوهية، في نذرك، في دعائك، في إنابتك، في خشيتك، في خوفك، في توكلك، إذن هذا توحيد الألوهية. نقول إن المشركين نجحوا في توحيد الربوبية، فكانوا يعرفون أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وإلى آخره، ولكنهم رسبوا في توحيد الألوهية، فتوجهوا بعبادات لا ينبغي أن يتوجهوا بها إلا لله، توجهوا بها لغير الله، فهنا جاء فشلهم، وهو هنا كان شركهم. ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل نبي تجد يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، توحيد الألوهية لله تبارك وتعالى. فهنا يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وانظر إلى الأدب الجم من الولد لأبيه، مع أن الولد كان أعلم من أبيه وأوحي إليه من قبل الرب جل وعلا. ما قال يا أبتي أنت جاهل ما تفهمش حاجة، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. وبعدين قال إيه؟ مش أنا تعلمت علوم أنت ما عرفتهاش وأنا بقيت كذا ووصلت درجة كذا؟ لا، ده جاءني، ده فضل من الله نزل علي. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يعني بما أن الله تبارك وتعالى أفاض علي بنعمة حرمت أنت منها، فاجعل هذه النعمة قائدة لك إلى الجنة، إلى الصراط المستقيم، ومش عار أبدا يا أبت إنك تتبعني، تتبع ابنك، ما أنا فلذة كبدك، أنا نتاجك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فقالوا إذا قرأ الولد القرآن ووهب ثوابه لأبيه يصل لأبيه، قال علماؤنا على القول الراجح يصل، لأن الولد من سعي أبيه. وإذا كان في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم انتفع أو ولد صالح يدعو له، فهل هناك أعظم من دعوة القرآن؟ أن يدعو له بالقرآن، يقرأ القرآن ثم يدعو لأبيه. إذن لا يضيرك أبدا أن تتبعني. وما هذا العلم؟ فصله ربنا تبارك وتعالى في مواضع أخر، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وربما تكون هي الكلمات التي من الله بها تبارك وتعالى على إبراهيم وأتمهن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماتهم فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. انظر هذا الرجل الصالح عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يحشرنا معه. قال ومن ذريتي، يعني ما تخلينيش أنا إمام، خليه كمان من ذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين، يعني لو جاء ظالم من ذريتك يا إبراهيم لا ينال عهدي، لا ينال الإمامة، لا ينال الإمامة في الدين، ولن أجعله وليا على الناس. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. إذن حجة إبراهيم حجة الله تبارك وتعالى التي آتاها إبراهيم هو العلم، ربما هو الوحي كما ذكر العلماء. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، كيف تكون عبادة الشيطان؟ قال الله تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن فالصراط المستقيم في عبوديتك لله تبارك وتعالى الواحد القهار، والطريق المعوج والضلال المبين في عبوديتك للشيطان. كيف تكون عبودية الشيطان؟ هل نتمثل الشيطان تمثالا معينا نزج له؟ لا. إذا أطعت الشيطان في معصية الرحمن فأنت عابد له. وإذا كان علماؤنا وضعوا يعني قانونا لمسألة العبودية أو العبادة، فقالوا أنها منتهى الذل، يعني طاعة مع ذل مع انقياد، وهذه لا تكون إلا من العبد لله تبارك وتعالى. فأنت تذل نفسك لله تبارك وتعالى وتخضع في كل ما أمرك الله تبارك وتعالى لله به، حتى لو خالف هذا الذي أمرك الله به خالف هواك تتبع، وخالف عقلك تتبع أيضا، بل إنك في اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم فيما خالف هواك تكون قد انقدت لله تبارك وتعالى انقيادا تاما وعبدت الله عز وجل. واحنا قلنا من قبل ان مسألة العقل ما تدخلهاش في امر من اوامر الله ولا في امر من اوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، لان الاصل في امر الرسول انه يجيء بوحي. وضربنا مثال على ذلك في تقبيل الحجر الأسود حينما أراد أن يقبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. يبقى ده منتهى إيه؟ منتهى العقل، العقل يقول ذلك، المنطق السليم يقول ذلك. اسمع بقى لإلغاء العقل أمام الوحي والانقياد لله تبارك وتعالى، متمثل هنا الانقياد لله تبارك في ماذا؟ في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى هنا ألغى عقله وهو يعلم أن هذا الحجر لا يضر ولا ينفع، ولكن ألغى العقل لما علم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبله، إذن فيه منفعة. انظر هذه الدرجة من عمر بن الخطاب، من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغايرها في فترة الحمية للدين يوم الحديبية، ويكون الأقوى منه في هذه الدرجة، درجة الانقياد التام لله ولرسوله، هو أبو بكر ليس عمر. فعمر يعترض على بنود الصلح ويأتي للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألسنا بالمؤمنين؟ فيقول: بلى. أليس بالمشركين؟ فيقول: بلى. ألسنا على الحق؟ فيقول: بلى. أليس على الباطل؟ فيقول: بلى. قال: فلما نقبل الدنية في ديننا؟ شروط صعبة. احنا بيننا وبين مكة بضعة كيلومترات، يقولون لا ما تحبوا ما تعتمروش السنة دي، ارجعوا وتعالوا السنة الجاية. من يأتينا منهم قد أسلم نرده، لا نقبله. ومن يذهب إليهم منا قد ارتد لا يردونه، ده شرط من شروط الصلح. دول أهم شرطين طبعا. ولما يجي يكتب بسم الله الرحمن الرحيم يقول له لا، اكتب باسمك اللهم. سهيل بن عمرو رضي الله عنه كان هو سفير قريش، ولما يأتي يكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريشا، يقول: والله لو سلمنا بأنك رسول الله ما حربناك ولا قتلناك ولا كذبناك. اكتب: هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله قريشا. شو الشروط هذه؟ فيأتي عمر هنا، لو أخضع المنطق للوحي زي ما أخضعه في مسألة الحجر لسلم، فقال: أنا عبد الله ورسوله ولن يضيعني صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى أبي بكر قال له نفس الكلام: يا أبا بكر، ألسنا المسلمين؟ أليس الكافرين؟ أليس؟ فقال: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزم غرزه، الزم طريقه، امسك بثوبه، إياك أن تحيد عن طريق تضل تضيع، الزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم تلزموا غرزه هلكتم، فوالله لا دخول لنا للجنة إلا عن طريقه هو صلى الله عليه وسلم، عن طريق اتباعه، عن طريق التزام ما جاء به. إنه رسول الله. فإذا تجد أن رجل المواقف الصعبة هو أبو بكر لا عمر، ولذلك ما جاء الاختيار اعتباطا أن يصطفيه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس في وجود من هم أقرأ منه، لما اختاروا لأنه عاوز يقول لهم ده هو ده اللي بعدي، لا يصلح لقيادتكم بعدي إلا هذا، حتى لا يجيء بعده بعد ذلك الضالون من الشيعة ويعترضوا على اختيار المسلمين لأبي بكر رضي الله عنه. فإذا الرجل المواقف الصعبة هو أبو بكر، حروب الردة وما حدث من حروبها، نجد أن عمر يعترض وأبو بكر يقول: ما بالك يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ جبار في الجاهلية قبل إسلامك، وبعدين ضعيف في الإسلام؟ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا، عقال القيد اللي هم بيقيدوا بالبعير، عقالا كانوا أدونها، وفي بعض الروايات عناقا يعني صغير المعز، لو منعوني عقالا كانوا أدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. عملية عندي، عملية دين، ما كانوا يلتزمون به أيام النبي يلتزمون به بعد موته عليه الصلاة والسلام، دين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإيمان. نحن نجد كثيرا من المرتدين في زماننا، ولكن أين أبو بكر؟ أين أبو بكر رضي الله عنه؟ هذه ردة ولا أبا بكر لها، أصبح الاعتداء على ثوابت الدين مش على قضية مثلا فقهية في اختلاف. ثوابت الدين الآن تطلع لنا عجوز شمطاء ينبغي أن تضرب عنقها، تتكلم في مسألة الميراث والمساواة، ليه للذكر مثل حظ الأنثيين؟ عايزة تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث، وتقول لك ليه تقيد جسمي؟ ده جسمي ده ملكي أنا أفعل بما أشاء، ما تقيدهوليش بأي حاجة، يعني تمنعنيش من الزنا. وتجي لك تعارض القرآن، القرآن يقول ادعوهم لآبائهم، تقول لك لا، المفروض نقول فلان ده برضو ده من التحيز للرجل، نخليك فلان ابن فلانة، وسمت بنتها كده مش عارف مين، بنت نوال اسمها ايه البنت، بنتها اسمها ايه؟ منى بنت نوال. عليهما من الله ما يستحقان، ما تستحقان. اعتداء على ثوابت الدين، تهجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدح في نبوته وفي رسالته، تشويه لصورته عليه الصلاة والسلام، طعن في القرآن. الآن في طعن في القرآن، ولما تقول لهم أين قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلى آخره، فنقول هذه ردة ولا أبا بكر لها، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الدين. فالمدخل يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي، يعني أنت قف مع هذا النص، لما يقول ربنا تبارك وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، يعني المفروض تكون دايما يقظ للشيطان، ده هو أس البلايا، هذا العدو الحقيقي. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هو بيدعوك ليه؟ لتكون من حزبه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يعني من أصحاب الجحيم، من أصحاب النار. عايز كل حزب، عايز كل أعوان. لماذا؟ لأنه كده أخذ العهد على نفسه أمام الله، بس طلب من ربنا أن ينظره، سيبني يا رب كده حي وأنا أفرجك عبادك دول. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. لأقودن لهم صراطك المستقيم، ده مش كده بس، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن التزيين هذا من عمل الشيطان، واتباع الشيطان فيما يريد معناه أنك نسيت عهد الله الأول لأبينا الأول آدم، ولما خالف أبونا عهد الله تبارك وتعالى طرد من الجنة، أهبط منه. الله سبحانه وتعالى يقول له كل من كل مكان، كل من حيث ما شئتم، حيث ما شئتم رغدا، ولكن في شجرة واحدة سبت لا امتحان هنمنعك منه. يجي له الشيطان يزين له الشجرة دي، شوف ساب كل حاجة، يقول له اسكت، ده هي شجرة الخلد، انت مش عارف ليه منعك منها ربنا، ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ده دي لو كلت منها تحيا على طول مش هتموت أبدا. وقاسمهما يحلف لك إني لكما لمن الناصحين، أي نصيحة؟ لأن الشيطان وراك، يبدأ بمجرد إنك كده تطول المكالمة مع واحدة بتتصل بالغلط، أو واحد بيتصل بالغلط، فأنت مين؟ طب ليه؟ طب أنت طالب مين؟ هو بيقول كذا، فلان موجود مش موجود، ده النمرة غلط اقفلي. يبدأ بقى تطول في الكلام، طب انت ايه؟ طب انت بتشتغل ايه؟ طب انت بتشتغل ايه؟ طب سنك ايه؟ طب متجوزة؟ طب متطلقة؟ طب مش عارف ايه؟ ونخش في الغامق لحد ما يحدث ايه؟ نسأل الله العفو والعافية. هذا الشيطان. بداية نظر فابتسامة فسلام فموعد فلقاء. تبدأ بالنظر، سهم مسموم كما أخبر النبي، سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافة الله أبدله الله حلاوة في قلبه. وانت جرب نفسك كده وقولنا الكلام ده مرارا، جرب نفسك انك تمر امامك واحدة بفتنتها وتشوفها انت النظرة الاولى، ثم بعد ذلك تحجب نفسك وتستعيذ بالله من الشيطان، تجد انك انتصرت على البهيمية التي في نفسك وسموت الى الروحانيات الى الملائكة. تحس بانتصار عجيب على نفسك، ولذة ما بعدها لذة. طب شوف بقى لو حصل منك الضعف والشيطان قال لك الله انت ما خدتش بالك من رجلها، ده رجلها ملفوفة، بص لها تاني، راح بص لها تاني، الله انت مش خدتش بالك، انت خدتش بالك من حاجة مهمة قوي، ده البضي مرفوع فوق والصرة باينة، طب بص تاني كده، وخليك تبص لها تاني وهكذا. طب شوف بعد ما تنتهي بقى النظرات دي، تحتقر نفسك، تحتقر نفسك، فأين لذة غض البصر من وحشة إمعان النظر فيما حرم الله تبارك وتعالى؟ فرق شاسع، فرق شاسع. لذة لما بتستعلي على الشيطان في أي أمر، أنا أقول لك قف له بالمرصاد، لما تيجي تنفق هتطلع مثلا، وأنا قلت امبارح لإخواننا في جلسة إعداد الدعاء في درس الحديث، تيجي تطلع الفلوس تبص تلقى فيه 20 و10 و5 وتلقى جنيه، تلقى نص مخفي، قول له كفايه النص ده يا اخي، انت بتعطي لله، انت مش بتعطي المسكين، انت بتعطي لله، والجنيه ده ممكن يضاعف لعشر جنيهات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره عنده. لما يجي يقول لك لا ما تنفقش، يعني كون واقف له بالعناد وبالمرصاد، وانفق وانفق اكثر مما نويت. نرد الاذان ان شاء الله. في مستشفى الإسماعيلية من عمل الشيطان، هل قال لكم الدين انك تيجي في يوم التنجيل ويبقوا خلي بالك يبقوا في ساعات أسر محتاجة، وتيجي تقول لك احنا عاوزين ايه سهم معنا بالقطن ومش عارف ايه وكلام، ويجيب لك الفرقة دي اللي الديجي ولا مش عارف ايه بتكلف 500 ولا 1000 جنيه، سبحان الله. طب ما قيمته ليه؟ والزفة بتاعت العربية النقل والزفة مش عارف بتاع يا بنت خالتها تعمل لها كده، هذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان. واحد مرة عريس وقع مات في ليلة الزفة بتاعت التنجيد، وده احد الاخوة بعد مغرب، يقول بعد صلاة المغرب يوم الجمعة سقط من فوق سيارة نقل في التنجيد، نسأل الله تبارك وتعالى ان يشفيه شفاء عاجلة وألا يضر والديه فيه. إحدى الأخوات يعني سؤال سريع كده، يعني تقول هي أمها الوالد في البيت يعني دائما بيصدهم عن سبيل الله، نقول صبر جميل والله المستعان، فتكثر من الدعاء لهذا الأب، وإحنا شايفينه الطريقة التي يخاطب بها إمام المرسلين وإمام الموحدين عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كيف يخاطب أباه المشرك شركا واضحا، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يعني هو خايف على أبيه، مش واقف ضده بقى عناد، أنت ما بتفهمش، أنت في ضلالك، أنت عاصي، أنت كذا. واحدة واحدة كده بالرفق والأدب مع الوالدين، تظهرش نفسك أنك متعالم وأنك أصبحت يعني ما شاء الله يعني شيخ الإسلام وإمام الأئمة الشافعي وابن حنبل وابن تيمية وأبي حنيفة والإمام مالك، تظهر نفسك كأنك يعني فقت درجة هؤلاء. إلزم أدبك مع أبيك، والزمي أدبك مع أمك، لأن بعض الناس كده بمجرد التزم خلاص شاف أبوه كده بالصورة كده من استعلاء على أنه خلاص هو ملك الجنة وأبوه من أهل النار، ويتبص لأمها كده بقى مستعلية، أمها دي إزاي اللي بتخرج سافرة وبتقعد دايما مع النساء في مجالس غيبة ونميمة، وتبص لها كده بقى لأنها إيه خلاص ورثت يعني قطعة في الجنة. نريد الأدب مع الوالدين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طب ولكن إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروف، مصاحبة بالمعروف بالحسنة بالأدب بالدعاء له، نخلص في الدعاء له. إذن يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أنا أخشى عليك سوء الخاتمة، أخشى عليك أن تموت على ما أنت عليه من عبادة غير الله من دعاء غير الله. ولذلك في الأماكن الأخرى من المواضع الأخرى من القرآن لما تحصل المحجة بينه وبين أبيه وقومه، فيقول له مثلا أبوه فيقول له إبراهيم بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. هم يقولون له أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أنت الكلام اللي بتحكيه معانا ده وتقول دول أصنام وما ينفعوش، فين الحق اللي جئته أنت به؟ طب هات لنا معبود آخر غير هؤلاء. لأن هم دايما يقول لهم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، هذا الرشد هو العلم الذي قاله ربنا تبارك وتعالى عنه في سورة مريم إنه كان صديقا نبيا، وهو الذي قال عنه على لسان إبراهيم يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوية. يقول ربنا تبارك وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، في بعد عن الحق، في غياب، في تيه. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وفي الموضع الآخر في سورة الشعراء قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. وبدأ يعدد في صفات الله تبارك وتعالى وفي مننه على الخلق، وفي مننه على الخلق. فإذا هذه المواطن هي التي تبين لك المحجة التي كانت بين إبراهيم وبين أبيه وبين أبيه مع قومه. أيضا قال لهم إنني براء مما تعبدون من دون الله إلا الذي خلقني فهو يهدي. براء، أنا بريء منكم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى العداوة والبغضاء دي لها مدة زمنية، في زمن عبادتكم لغير الله فأنتم أعداؤنا، أقلعتم عن عبودية غير الله ورجعتم إلى عبودية الله الواحد القهار فأنتم أهلون وأنتم أحباؤنا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى يعني إلى أن تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. مسألة استغفار إبراهيم دي اتحجج إيه بها بعض الناس، قالك ما هو استغفر لأبيه. قال ربنا تبارك وتعالى ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، أن قال لأستغفرن لك. إذن مسألة في قوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين، هذا كان في أمل عند إبراهيم أنه ربما يلين الله سبحانه وتعالى قلب أبيه ويسلم لله رب العالمين. فلما رأى من أبيه أنه على عناده وعلى كفره وقائم على شركه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه. إذن ما جاءت البراءة إلا بعد إيه؟ فترة من الدهر يدعو فيها إبراهيم أباه إلى التوحيد الخالص لله رب العالمين بهذه الطرق الجميلة التي ملئت بالرفق واللين. يا أبتي يا أبتي يا أبتي، بلين قلبه، يا أبتي يا أبتي، والله إن في بعض الإخوة بيقول لأبوه يا رجل أنت مش هتتوب بقى إلى الله، مش هتصلي يا رجل أنت، يعني أبوك الآن حتى الدرجة اللي فيها مش ليست على درجة آذر، يعني يمكن في أمل نقول هو بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في بعض معاصي، لكن آذر ما كانش بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن ابنه رسول الله، ما كان يشهد بالتوحيد، ومع ذلك إبراهيم بيأخذه بالرفق، يا أبتي يا أبتي يا أبتي إلى آخر. فالقضية محتاجة لحسن دعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، جدل يكون بالحسنة. لا الولد من دول بيلتزم، عاوز يلغي شخصية ايه أبيه من البيت، يجي بقى عاوز يفرض سيطرته، أخته البيت دي ما تخرجش كده، مش هتخرج كده، لو خرجت كده هكسرها، ما يجيش كده الأمور ده، بدل ما تحبب أختك فيك وتقول لها أنت دلوقتي سنك 15 والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغت الفتاة المحيض فلا يظهر منها إلا كذا وكذا، وأنت ممكن في أي لحظة تموتي، ولو مت على هذه الحالة ومت على معصية، طب ما احنا نموت على طاعة أحسن، بالحسنة. لكن لا، عاوز يلغي شخصية أبيه، يبقى هو الآمر والنهي. يجي بقى دور العناد، تروح أمه تقول له أنت مالكش دعوة، أنا هخرجها عريانة، بيت أصر الفستان فوق الركبة، ما دخلنا بقى في عناد، الشيطان هنا يؤجج المعركة. فأنا عايزك تكون كده يعني في البيت رقيق رحيم رفيق، لأن الرفق ما دخل شيئا إلا زانه، والشدة ما دخلت في شيء إلا شنته. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هل من الممكن أن يكون من الناس من هو ولي للشيطان؟ نعم. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين؟ يبقى في أولياء للشيطان وما في أولياء؟ في أولياء للشيطان. وقال أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إذن في حزب للرحمن وفي حزب للشيطان، في أولياء للرحمن وأولياء للشيطان. فالله لقد أرسلنا إلى رسل من قبلك فزيناهم الشيطان أعمالهم فوليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وليهم اليوم، فهو ولي من اتبعه، من عبده، من أطاعه في معصية الله. يأتيك الأمر من الله سبحانه وتعالى، الشيطان لا يزال بك حتى تعصي الله. وطبعا أعظم درجة للشيطان يبث السرايا، يبعث كده ذريته وأتباع من شيء من الشياطين، فيجي واحد يقول له والله أنا خليت فلان النهاردة ما يصليش، خليت فلان النهاردة ترك صلاة الجماعة، خليت فلان النهاردة فطر في رمضان، خليت فلان النهاردة، يقول له خليك 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 خليك، خليت فلان النهاردة زنى، خليت فلان النهاردة شرب خمرة، لحد ما يجي واحد يقول له أنا خليت فلان النهاردة طلق زوجته، يقول اقترب فأنت أنت الناس، أنت الولد، هدم بيت، هدم أسرة، من أعظم الأعمال التي تثلج صدر الشيطان. لما يبعث كده جنوده كل واحد يروح، اللي يغوي واحد في سرقة، اللي يغوي واحد في رشوة، اللي يغوي واحد في كلمة باطل، اللي يغوي واحد في رياء، أنا خليت فلان النهاردة راءة في صلاته، خليت فلان النهاردة عمل حساب للناس ما عملش حساب لله، يقول له تركن على جنب. لما يجي له واحد يقول له أنا خليت فلان طلق امرأته، يقول له تعالى ادنوا مني، ويقبل رأسه، انت الناس، انت المظبوط، عملت العمل اللي هو، فانظر هدم بيت مستقر وتشريد أطفال بسبب الطلاق من أعظم الأعمال التي تفرح الشيطان. يبقى كده نقول لكل أخ وكل أخت كده اتقي الله. القضية محتاجة للصبر، محتاجة لمجاهدة. ما في بيت إلا وفي مشاكل. بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، لما تيجي تتخيل معايا بس كده، لما سيدة عائشة تأخذها الغيرة وتروح ضربة الصحفة طبق بالأكل وتروح كسره، والنبي قاعد كده يروح يبتسم ويقول إيه؟ لقد غارت أمكم. شوف بقى وسط غائر، هو قاعد كده، ليش أنت كسرت؟ إزاي كده أنت لا تتقي الله؟ أنت يصيبك عذاب من الله؟ أنت أبدا. ابتسم وقال لقد غارت أمكم. تخيل لو واحد مننا كده مراته راح تضرب ضربة الطبق في الأرض، غار، مش بعيد يقتله. فالقضية عندنا عايزة صبر. وأنا قلت كتير يا أخوانا، المرأة يعني عاملها بأنها تتحكم فيها العواطف دايما مش العقلانية. فلما تجيلك في أي مشكلة تقول لك طلقني، اسكت، أنت ما عندكش كرامة؟ طلقني. ولا ما عنديش كرامة؟ طب لو أنت راجل، لو أنت راجل طلقني. ومين قال لك إن أنا راجل؟ أخذ بالك، فأنا عايزك تفرسها، ما تدلهاش الكلمة اللي هي بفرح الشيطان دي خالص. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين والمسلمات، وأن يؤلف بين قلوب المؤمنين أجمعين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا دائما نلتقي على خير، وأن يجعل أعمالنا في خير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الله الكريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.